بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. السيد نصر الله: الجبهة المعادية لسوريا فشلت والسعودية الغاضبة تعطل الحل.
هناك دولة إقليمية ما زالت غاضبة جدا، والحرف الأول من اسم هذه الدولة الإقليمية هو المملكة العربية السعودية.
السيد نصر الله لـ14 آذار: اصحوا من منامكم واغتنموا فرصة تشكيل الحكومة.
اللي بده يرجع من مطار دمشق معناتها حيضل مطرح ما هو، أحسن لإله يعيد النظر يرجع من مطار بيروت. مطار بيروت مفتوح لكل اللبنانيين.
الدولة لا تتحرك حيال شبكات التفجير وأقنعة يجب أن تسقط في قضية أعزاز.
وفي أقنعة يجب أن تسقط.
القضاء يدعي على مجموعة التفجيرات والأطرش قتل بسيارته المفخخة. الجيش ينتشر في التبان ويتعرض لإطلاق نار من المجموعات المسلحة. إثارة المنار لطمر الكيميائي السوري في لبنان تستنفر لبنان الرسمي. الجيش السوري يستعيد بلدة صدد المسيحية وداعش تحرق كنيسة في الرقة. أهلا بكم. الخطاب الحجة واحد من الرسائل الحجج التي يلقيها السيد في زمن قل فيه الناصح وذهب الغضب بعقول البعض وغفل عن الحق من على قلوبهم غشاوة. الخطاب الحجة ليس الأول ولن يكون الأخير من موقع الحريص والمتواضع حتى في إعلان انتصار خياراته. وجه السيد كلاما هادئا ونصح الغاضبين والمعطلين والغافلين عن الحقيقة والمنطق والعقل. بالوقائع الميدانية والسياسية لحل عسكريا في سوريا، والجبهة الداخلية والإقليمية والدولية التي حاولت إسقاط سوريا فشلت، ونقطة على أول السطر. وعليه قالها الأمين العام لحزب الله للدولة الغاضبة التي أول حرف من اسمها المملكة العربية السعودية: عنادكم بلا أفق، والزمن الآتي ليس لمصلحتكم لا ميدانيا ولا سياسيا. نصيحة للدولة الغاضبة المعطلة للحوار والحلول في سوريا، ونصيحة لمن لم يحسن القراءة والرهان في لبنان أو للشايفين منام. من يريد أن يعود عبر مطار دمشق يمكن أن يبقى حيث هو. وازن السيد بين الفرص والتهديدات، شخص المشاكل والملفات وطرح مبادرة للحل. إذا كانت الحكومة بيت القصيد فلتكن على أساس 996. نحن تواضعنا وقبلنا بما لا يتناسب مع حجمنا السياسي، وما نقبل به اليوم قد لا نقبل به إذا تغيرت الظروف في سوريا. الحل في الطلاق داخل الحكومة، فما راهنتم عليه في المفاصل الحساسة خلال السنوات الماضية سقط، واليوم سقط رهانكم في الملف السوري. ملف النفط يحتاج إلى اجتماع حكومة تصريف الأعمال، قال السيد، وكذلك ملف طرابلس التي يجب أن تستدعي الدولة والجيش إليها لا داعش والنصرة. لكن المعطلين معروفين في لبنان كما الغاضبين في المنطقة. ملفات أخرى قربها الأمين العام لحزب الله بالتشريح والتوضيح: دعوة للمشاركة في إدخال البلد إلى غرفة العناية الفائقة، ودعوة لكشف الأقنعة ومحاسبة من عطل وأخر تحرير مخطوفي أعزاز. أما شبكات التفجير والتفخيخ فمعروفة للدولة، لكن ما ليس مفهوما ومعروفا هو لماذا لا تحرك الدولة ساكنا، قال السيد بعض ما عنده اليوم. ألقى الحجة، وصف واستنتج، ونصح المراهنين على سراب، والمعاندين بلا أفق: الزمن الآتي ليس زمانكم. إذن أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن جميع الدول باتت تدرك أن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة المستمرة في سوريا. وفي كلمة له في الذكرى 25 لتأسيس مستشفى الرسول الأعظم قال السيد نصر الله إن هناك دولة غاضبة هي السعودية تسعى إلى تعطيل الحوار في سوريا وتأجيج الأزمة، داعيا الذين يتألمون لجراح الشعب السوري إلى توجيه أصابع الاتهام إلى كل من يعيق الحل السياسي.
حل عسكري بسوريا ما في. الحل المقبول والمتاح في سوريا هو الحل السياسي، والطريق إلى الحل السياسي هو الحوار السياسي بلا شروط مسبقة. طبعا هناك دولة إقليمية ما زالت غاضبة جدا، والحرف الأول من اسم هذه الدولة الإقليمية هو المملكة العربية السعودية. يعني أستطيع أن أقول حتى هذه اللحظة الجبهة المقابلة التي كانت تستهدف إسقاط نظام في سوريا والسيطرة ووضع اليد على سوريا، كل شيء تقدر تعمله على كل صعيد عملته. طيب ما مش الحال، ما فينا ضل المنطقة مشتعلة لأنه في دولة غاضبة أو في دولة تتصرف بخلفية أخرى. طيب هي الآن تسعى إلى تعطيل أي حوار سياسي، تسعى إلى تعطيل جنيف 2، إلى تأجيل جنيف 2. ماذا يعني تعطيل حل السياسي في سوريا؟ يعني المزيد من القتال، المزيد من الضحايا، المزيد من الدمار، المزيد من خراب سوريا، المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية على لبنان وعلى الأردن وعلى العراق وعلى تركيا وعلى كل دول المنطقة وعلى فلسطين وقضية فلسطين كما كنا نقول من اليوم الأول. وفي الحقيقة كل الذين تخفق قلوبهم للشعب السوري، سواء الذين يعيشون داخل سوريا أو النازحين خارج سوريا، والذين يتألمون لكل ما يجري في سوريا من سفك دماء وجراح وتهجير ودمار وخراب وضياع، يجب أن يوجهوا أصابع الاتهام في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى إلى كل أولئك الذين يعطلون ويعيقون ويمنعون الحوار السياسي والحل السياسي في سوريا وهم معروفون. نتيجة في سوريا فشل الجبهة الدولية والإقليمية والداخلية التي تضافرت للسيطرة على سوريا، هذه فشلت. نقطة على أول السطر.
الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله دعا فريق 14 من آذار إلى عدم التأجيل واغتنام فرصة قد لا تتكرر عبر قبولهم بصيغة 996 لتشكيل الحكومة.
طيب هلا نحن قبلانين أنه يعني ترتب هيك و 996 وكذا وإلى آخره، يمكن نتغير الظروف، ما قش العالم تقبل يعني. فلذلك اغتنموا الفرص. اللي بده يرجع من مطار دمشق معناته حيضل مطرح ما هو، احسن له يعيد النظر يرجع من مطار بيروت. مطار بيروت مفتوح لكل اللبنانيين، ومطار بيروت الدولي مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري يرحب بكل اللبنانيين العائدين الى لبنان. لو شكلت حكومة على قاعدة 996 هذا شو بيعمل؟ يعني شوفوا الحلول اللي بتصير، النتائج اللي بتصير. اولا جو البلد يرتاح، ترجع العالم بتلم على بعضه، في محل نقعد نحكي فيه مع بعض. ثانيا نرجع على طاولة الحوار كلنا باعتبار هذا شرطكم. ثالثا بيرجع مجلس النواب بيعالج كل مشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة بمصالح الناس وحياة الناس، هذا كمان بيمشي. خامسا كل القرارات بالحكومة اللي ما بدها تلتين ما حدا بيقدر يعطلها، لا التسعة تبعنا ولا التسعة تبعكم، تمشي. شو حيبقى محتمل أن يحصل فيه تعطيل منا أو منكم؟ هو القرارات اللي بدها تلتين. نحن أمام حالتين فرضيتين. فرضية الأولى هي الاستمرار بالتعطيل الحالي. فرضية الثانية أنه لا، أنتوا تواضعوا ونحن تواضعنا لما عم نقبل التسعة، مشان ما حدا يقول لي كمان انتوا تواضعوا. نحن التسعة اقل من الحجم التمثيلي الطبيعي لقوانا السياسية. انتو تواضعوا وقبلوا بتسعة تسعة ستة بيرجع ثلاثة ارباع البلد بيشتغل يقينا، ربع البلد اللي هو القرارات اللي بدها تلتين محتمل يصير في خلاف، محتمل يصير في تفاهم. وزراء الحكومة الكل موافقين، أغلبية الساحقة موافقين أن الحكومة تجتمع، لكن دولة رئيس الوزراء ليش متردد؟ متردد لأنه في ضغط سياسي كبير. أصلا كان في ضغط سياسي كبير أدى إلى الاستقالة، ويا ريت اللي استقال من شانهم بيكونوا أوفياء لإله بيحترموه على القليلة ولو بالديكور بالشكل. في ضغط من السعودية أنه ممنوع الحكومة تجتمع، في ضغط من تيار المستقبل ومن قوى 14 آذار. أدعو فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء والقوى السياسية المشاركة في الحكومة أن تنعقد جلسة حكومة.
السيد نصر الله اعتبر أن الحل لما يجري في طرابلس يكون عبر استدعاء الجيش اللبناني، كما كشف عن معرفة الدولة اللبنانية بأماكن وجود السيارات المفخخة من دون أن تحرك ساكنا.
الحل الوحيد هو باستدعاء الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية والتعاون معها، وليس باستدعاء داعش والنصرة. داعش والنصرة بتعقد الوضع بطرابلس وبتعقد الوضع بكل لبنان. أئمة المساجد وعلماء الدين في كل الأحياء في طرابلس، سواء في التباني، في جبل محسن، في بقية الأحياء، بخطب الجمعة بمساجدهم، تحريم القتال، تحريم إطلاق النار، احترام الجيش، حرمة إطلاق النار على جنود الجيش وقوى الأمن. هذا الحل، هذا حل لبناني، حل ذاتي، حل داخلي، لكن هذا بده قرار سياسي كبير. الدولة تعرف عن هذه الشبكات، أجهزتها المختلفة، وتعرف عن وجود سيارات مفخخة في هذه البلدة وفي تلك البلدة، وهي حتى الآن لم تحرك ساكنا. ومتى ستحرك ساكنا؟ والمفجرون يجب أن يعاقبوا أمام القضاء، ولا غطاء سياسي لأي من هؤلاء المرتكبين. هناك سيارات مفخخة موجودة في بعض الأماكن الآن في لبنان، الدولة معنية. مش ما نقعد نحكي مع بعضنا بالإعلام، خلي يجتمع مجلس وزراء، تطلع العالم تقول وين وكيف وبالأسماء وبالأماكن، مش بعد ما تطلع المتفجرة من نشوف مين فجر ونحول على القضاء ونحاسب.
وفي الملف الإنساني دعا الأمين العام لحزب الله الجهات اللبنانية المسؤولة إلى أن تدرس جيدا ملف مخطوفي أعزاز لمعرفة لماذا خطفوا ومن عطل عودتهم.
اليوم في اثنين موجودين، واحد بالسجن بليبيا اسمه عبد الله السنوسي، حتى ما نحكي عموميات، وواحد تاني جوال في فنادق العواصم العربية وخصوصا الخليجية، وبدأ يعمل لدى أجهزة استخبارات عربية، اسمه موسى كوسا، وكلاهما يستطيع أن يدل وأن يوصل إلى مكان الإمام، إلى مكان احتجاز الإمام. في واحد موجود بالسجن بدو من حق معه، حتى الآن السلطات الليبية الحالية تحول دون ذلك. طيب في واحد مو بالسجن، وهناك دول تدعي أنها صديقة للبنان وصديقة للشعب اللبناني، وموسى كوسا ضيفها، وهي تنفق عليه وعلى أوتيلاته. لماذا لا يدلنا هؤلاء وننهي هذه القضية ونصل بها إلى خاتمتها السعيدة؟ البعض بيقول فلوس، البعض بيقول سجينات، لكن على الأقوى ممكن يكون موضوع هو سياسي أكثر ما هو له علاقة بسجينات وله علاقة بفلوس. بكل الأحوال هذا الموضوع نحن ما بنفتح فيه باب الاتهامات، لكن من حق هؤلاء الذين ظلموا وخطفوا، ومن حق عائلاتهم، ومن حق اللبنانيين جميعا أن تتضح الحقائق في هذا الأمر، وخصوصا في الأيام الأولى. من الذي عطل إطلاق سراحهم؟ من الذي أبقاهم؟ وكيف انتهت الأمور إلى ما انتهت إليه؟ في مكان ما هذا الأمر يجب أن يتابع ويجب أن يدرس وأن لا يترك على الإطلاق، لأنه في حقوق يجب أن تسترد ويحافظ عليها، وفي عبرة يجب أن تؤخذ ويستفاد منها، وفي أقنعة يجب أن تسقط إذا كان هناك من أقنعة ومن خداع.
السيد نصر الله كان يتحدث في الذكرى السنوية 25 لتأسيس مستشفى الرسول الأعظم بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدينية والطبية.
دكتور عباس
12 مكرما عايشوا انطلاقة مستشفى الرسول الأعظم واستمراريتها. احتفل بهم المستشفى في يوبيله الفضي واعدا بمزيد من الإنجازات في درب المقاومة.
وسنبقى نقدم خدماتنا بأشفار العيون لكي يبقى هذا المستشفى عنوانا مشرفا من عناوين المقاومة الشريفة، ولكي يبقى الملاذ الكريم لكل طبقات مجتمعنا المقاوم المؤمن الشريف والمستضعف.
مشاركو المستشفى في احتفاله من شخصيات سياسية وعلمية وطبية أكدوا على دوره الريادي في القطاع الصحي اللبناني.
أول شيء هذه المستشفى يعني موجودة بمنطقة شعبية أهلي جدا، وعم بتقوم بواجباتها تجاه كل المجتمع اللي قاعد هون واتجاه المجتمع اللبناني كمان بشكل عام،
خاصة أنه مستشفى الرسول الأعظم تنافس يعني ليس على صعيد لبنان ولكن على صعيد كل منطقة الشرق الأوسط، هي أصبحت مستشفى تنافس.
مستشفى الرسول الأعظم هي أحد ركائز صمود هذا الشعب اللبناني ولبنان بشكل عام في مواجهة العدو الإسرائيلي. هذه المستشفى اللي كانت أحد ركائز أو عناصر مقاومتنا.
نحن كان آلة مستشفيات، نفتخر بها المستشفى ونعتمد عليها بكثير من النشاطات اللي بتقوم فيها النقابة الأشرط، نشاطات العلمية ونشاطات النقابية.
راعي الحفل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعتبر أن المستشفى هو أحد أبرز مؤسسات المقاومة.
هذه المؤسسة هي واحدة من مؤسسات المقاومة، بل من المؤسسات المقاومة، كانت وفية لتوجيهات ووصية سيد شهداء مقاومتنا الإسلامية السيد عباس الموسوي.
في زمن تجلت فيه المقاومة بأبهى صورها كان لزاما على مؤسسات المجتمع المقاوم الارتقاء أكثر فأكثر لتساهم بتنفيذ الوصية الأساس بحفظ المقاومة وبخدمة شعبها. بأشفار العيون، علي رسلان، قناة المنار، بيروت.
بدأ الجيش اللبناني تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الانتشار عند الخط الفاصل بين باب التباني وجبل محسن في مدينة طرابلس، وأعلنت قيادة الجيش عن إصابة 3 عسكريين عندما تعرضت دوريتهم في محلة التباني شارع سوريا إلى إطلاق نار من قبل مسلحين، إلا أن ذلك لم يمنع إكمال عملية الانتشار.
استكمالا للخطة الأمنية في طرابلس، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الانتشار التي تشمل باب التبانة عند الخط الفاصل مع جبل محسن. ولم تستطع عمليات إطلاق النار على وحدات الجيش اللبناني عرقلة الانتشار الذي وصل إلى جامع المنصورية الكبير وبراد البيصار.
جيش منشور عم يسهر ليل نهار بس، ولكن عم يروح كمان منه عم تروح عالم أبرياء، ما عم يعطوا الصلاحية لهالجيش.
ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية في باب التبانة بعد تنفيذ المرحلة الأولى التي شملت محاور منطقة جبل محسن. في شوارع طرابلس حصن الجيش اللبناني أكثرية مراكزه بالكتل الباطونية وسير دوريات راجلة ومؤللة، فيما يأمل الطرابلسيون أن تكون خطوات الجيش الجديدة بداية مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والأمن بعدما فشلت جميع الخطط الأمنية السابقة.
يعني يحشر الأمل، يسحب السلاح من الناس، يشروا يعني شيء طريقة، يعني ما في شيء لما حل أبدا، بس التكاسع والأهمال وعدم المبالاة هو اللي وصلنا لها. هلا هدول الشباب لو عندهم شغل يشتغلوا، ما كنا حلو بيقولوا ده،
ولا من المفروض يطلعوا على الجهتين ويقشطوا سلاح للجهتين أو يهتموا بأمر الجهتين، يحمون يعملون شغل وظائف الدنيا لا شغل لا عمل للشباب.
يذكر أن قيادة الجيش أعطت أيضا القرار بالرد بالأسلحة الثقيلة وقذائف الار بي جي على كل محاولة التعدي على ممتلكات المواطنين في المناطق البعيدة عن خطوط التماس. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
قيادة الجيش وأبناء محلة جبل محسن شيعوا الرقيب يوسف كمال الذي استشهد يوم أمس متأثرا بالجروح التي أصيب بها جراء تعرضه لطلقات قنص في جبل محسن. وتحدث ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العقيد فارس نعمي بالمناسبة عن المزايا العسكرية والأخلاقية للشهيد وإخلاصه لمؤسسته ووطنه. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إجراء التحقيقات الأولية وجمع المعلومات وأسماء المتورطين في أحداث طرابلس الأخيرة، خصوصا أن بعض الأسماء بات معروفا. قيادة الجيش أعلنت من جهة أخرى أن مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص الموقوف أحمد محمد علي لإقدامه على التهريب أحد المتهمين الرئيسيين في تفجيرات طرابلس، وذلك بنقله من مكان اختبائه ومساعدته على الفرار إلى خارج لبنان. كما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من جهة ثانية على عصابة إرهابية كانت تحضر سيارات مفخخة من بينها سيارة المعمورة، وقيادة الجيش تكشف الاعترافات الخطيرة لهذه المجموعة.
تطور قضائي جديد على خط المجموعة الإرهابية المتهمة بتفريخ سيارات بهدف تفجيرها في الضاحية وغيرها من المناطق. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على موقوفين اثنين، هما اللبناني محمد الأطرش والتركي محمد أردمير، وعلى 12 إرهابيا آخرين فارين من وجه العدالة، بينهم 4 مجهولو باقي الهوية، وذلك بتهمة تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتحضير سيارات مفخخة وزرعها في أماكن سكنية مختلفة. على أن اللافت في الادعاء الذي استند إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام هو أن أحد السيارات المفخخة التي حضرتها المجموعة الإرهابية هي تلك التي ضبطت في منطقة المعمورة قبل انفجارها. وكشفت مصادر أمنية للمنار أن المتورطين بتفخيخها هما الإرهابيان المتواريان سامي الأطرش وإبراهيم الأطرش. قيادة الجيش مديرية التوجيه أصدرت بيانا يتعلق بأفراد هذه المجموعة كشفت فيه اعتراف الموقوفين الأطرش وأردمير بالانتماء إلى مجموعة مسلحة تضم لبنانيين وسوريين تولت القيام بالآتي: التخطيط لاستهداف مناطق آهلة بتفجير صهاريج مازوت مهربة من سوريا إلى لبنان، تفخيخ سيارة من نوع جي ام سي بلايزر في محطة بربروت داخل الأراضي السورية ونقلها إلى القاع ومنها إلى الهرم لتفجيرها هناك، حيث انفجرت بناقليها قبل وصولها إلى المنطقة المذكورة. والحديث هنا عن السيارة التي انفجرت بالمدعو عمر الأطرش. كما أقدمت المجموعة نفسها على تفخيخ سيارة من نوع جراند شيروكي تحمل لوحة دبلوماسية، وقد اعترف الموقوفان بأن السيارة شبيهة بتلك التي ضبطت في المعمورة. الموقوف الأطرش اعترف بمشاركته بإطلاق صواريخ على منطقتي الهرم واللبوي خلال الصيف الماضي، وبمشاركته مع باقي أفراد المجموعة بالتخطيط لسلسلة عمليات هجوم على حواجز الجيش ومراكزه في عرسال وقتل العسكريين والاستيلاء على أسلحتهم. من جهته أكد القاضي صقر الذي أحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول أن الادعاء استند إلى ما توصلت إليه مخابرات الجيش في تحقيقاتها، فالمجموعة قضت بهذه الأعمال خلال الفترة الماضية، والسيارة التي انفجرت بالمدعو عمر الأطرش بحسب القاضي صقر كانت مجهزة لإرسالها إلى إحدى المناطق لتفجيرها، لكنها انفجرت بمن كان فيها ومن بينهم الأطرش. ولم يوضح القاضي صقر ما إذا كان الانفجار ناجما عن استهداف السيارة بصاروخ كما تردد وقتها أم نتيجة خطأ أدى إلى انفجارها بما تحتوي من متفجرات. وعن جنسيات أفراد المجموعة الفارين البالغ عددهم 12 شخصا كشف القاضي صقر للمنار أنهم متعددو الجنسيات، فبينهم عراقي وسوري والباقون لبنانيون.
هذا وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قراره الاتهامي في قضية إطلاق صواريخ من منطقتي بلوني وعرمون باتجاه بعبدة والضاحية الجنوبية، فاتهم 17 شخصا بينهم 10 موقوفين بجرائم تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وإطلاق الصواريخ ومحاولة قتل الناس وحيازة الأسلحة سندا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام. كما سطر القاضي صوان بلغات بحث وتحرك بحق المتهمين أو المتهمين المجهولي باقي الهوية، والمتهمون هم من الجنسيتين اللبنانية والسورية، حيث أصدر مذكرات إلقاء قبض بحقهم وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. أفاد مراسلنا في الجنوب اللبناني أن قوة مشاة من الجيش الإسرائيلي اجتازت صباح اليوم السياج الشائق قبالة قبالة منتزه حصن الوزاني، وقام أفرادها بعملية تفتيش قرب مجرى النهر قبل أن يعودوا إلى الطريق المعبدة خارج السياج التقني، حيث نفذت عملية انتشار مقابل المنتزه بحماية دبابة مركافة، فيما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات احترازية بمؤازرة من قوات اليونيفيل. وجد السجين محمد العرب داخل أحد مراحيض سجن رومي مشنوقا، وفي التفاصيل أن عناصر فتح الإسلام في مبنى باء في سجن رومي المركزي بدأوا مساء الأحد بجمع فوائد الأموال التي يقرضونها بالفائدة، وعندما وصلوا إلى السجين محمد العرب تبين أنه غير قادر على تسديد ما عليه من أموال متراكمة، وبعد تهديد للمغدور عثر عليه صباح الاثنين جثة هامدة على حبل مشنقة في المرحلة. والعرب 47 عاما من مواليد برج البراجنة مسجون بتهمة التزوير. التحقيقات جارية من قبل الأجهزة المعنية التي ربطت بينه وبين حادث سابق مشابه قبل شهور على يد نزلاء السجن باء في رومي. ماذا في جديد القضية التي أثرتها قناة المنار نهاية الأسبوع الماضي عن وجود مساع لإقناع لبنان بطمر النفايات الكيميائية السورية في الأراضي اللبنانية؟ وهل يتكرر سيناريو التفريط ببيئة لبنان كما حصل خلال الحرب الأهلية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نشرتها الرئيسية يوم السبت الماضي كانت قناة المنار أول من أثار هذه القضية الخطيرة، فقد أكد مصدر لبناني رسمي وجود مساع لإقناع لبنان بدفن النفايات الكيميائية التي يجري إتلافها في الأراضي السورية في الأراضي اللبنانية. الخبر الكارثة سرعان ما فرض نفسه على الساحة اللبنانية. بعض الصحف ومنها صحيفة النهار لحقت بالمنار وأفردت صفحتها الأولى للخبر، وهي نقلت عن المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مصطفى كمال طلبي بأن دفن طن واحد من النفايات النووية في أفريقيا والدول العربية لا تزيد كلفته على $40، في حين أن هذا السعر في أي ولاية أمريكية مثلا يتراوح بين 14 إلى 34 ضعفا لهذا الرقم. الموقف اللبناني الرسمي من هذه القضية كان الاستنكار والرفض، هذا ما أكده وزير البيئة ناظم الخوري للمنار، فهو تشاور هاتفيا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وكان تأكيد على استحالة القبول بهذا الأمر إذا ما طرح رسميا، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. فقد وضعت مصادر سياسية لبنانية ما حصل في إطار جس النبض الدولي لإمكانية قبول لبنان بهذه الكارثة. أما الجديد الذي أكده مصدر لبناني رسمي للمنار في هذا الملف فهو أن الطرح لم يقتصر على طلب طمر النفايات الكيميائية في لبنان فقط، بل على إتلافها وطمرها. ومعلوم أن دولا عدة رفضت هذا الأمر، آخرها كان نرويج الذي طلب منها إتلافه وطمر 500 طن من غاز السارين السام. لبنان تحديدا عانى من هذه الجريمة البيئية خلال الحرب الأهلية، عندما تورطت ميليشيات لبنانية في ما كان يعرف بالمناطق الشرقية بتمر آلاف البراميل التي كانت تحوي نفايات كيميائية سامة في ساحل كسروان وعيون السيمان، في صفقة نفذت لمصلحة شركة إيطالية دفع فيها لبعض أمراء الحرب الأهلية آنذاك أكثر من $20 مليون.
الحملة الوطنية لإعادة إحياء النظام الديمقراطي بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني أن الجيش سيضع حدا للتسيب الأمني الحاصل في طرابلس. بري استقبل أيضا رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شتيلة الذي دعا الكتل النيابية إلى التفكير بمصلحة الوطن أولا.
كمان من جملة المواضيع اللي حكينا فيها عن الإجراءات عم بيقوم فيها الجيش اللبناني بمدينة طرابلس، كانت يعني كل النقاط متفقين عليها انا دورة الرئيس انه لازم يكون الجيش ياخذ مسؤوليته كامله ليوضع حد للتسيب الامني اللي صاير بالمدينه.
مجلس النواب يحتاج الى اعاده تفعيل، ذلك ان مؤسسه مجلس النواب تستطيع التعويض الى حد ما عن الحاله الموضوعيه لحكومه تصريف الاعمال.
استغرب رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط المواقف المتناقضة للبعض، حيث يدعو الحكومة إلى الانعقاد بشأن طرابلس، فيما يرفض انعقادها في شؤون أخرى أو انعقاد المجلس النيابي تحت حجة أنها حكومة تصريف أعمال. جنبلاط وخلال موقفه الأسبوعي أشار إلى أن البعض يحمل في مكان ما المسؤولية عما يجري في طرابلس للجيش اللبناني، في حين أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى دعم المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى لتتمكن من القيام بمهامها. ودعا جنبلاط إلى تأليف حكومة جديدة تعيد لملمة التشرذم الحاصل. قال النائب سامي جميل إن الدولة اللبنانية لم تأخذ مبادرة لحل موضوع المعتقلين في سوريا بشكل جدي، لافتا خلال مؤتمر صحفي عقده في بكفية إلى أن الدولة تتجند لمن يأخذ حقه بيده.
الدولة اللبنانية وقت شافت أنه في لبنانيين قرروا يستفيقوا يعني ياخذوا حقهم بإيدهم، الدولة اللبنانية كلها سوا تجندت لمساعدة هؤلاء اللبنانيين بأنه ياخذوا حقهم بإيدهم. بكرة نروح نخطفوا للسفير السوري ونقول لهم يلا يا جماعة جندوا كلكم معنا.
أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نصر الدين الغريب عن تخوفه من تحول لبنان إلى ساحة لتصدير مقاتلين من جميع الجنسيات إلى الشمال. وخلال استقباله وفدا من منتدى الشباب الديمقراطي دعا الغريب الشباب الدروز إلى التواصل مع جميع اللبنانيين من أجل إصلاح ما تبقى من هيكلية الوطن
حتى نستطيع أن نصلح ما تبقى من هذا الوطن أو من هيكلية هذا الوطن، لأنه أصبح هيكلا ودعائمه ضعيفة، لا اجتماعات نيابية ولا حكومة، ونحن معرضون على فراغ في رئاسة الجمهورية ربما لا سمح الله، فإلى أين نصير لا نعلم.
بحث رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الأوضاع الأمنية والتطورات في طرابلس مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، كما بحث مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريساطي التحضيرات الجارية لإطلاق خطة العمل الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال. سليمان استقبل نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس أرام الأول كيشيشيان لمناسبة تعيينه في لبنان. تحولت مناسبة إطلاق الحملة الوطنية لإعادة إحياء النظام الديمقراطي إلى مهرجان أطلق فيه الزعماء الروحيون عددا من المواقف.
تحت ظلال العلم اللبناني تجمع عشرات الشبان والشابات من المجتمع المدني وأطلقوا على تحركهم الحملة الوطنية لإعادة إحياء النظام الديمقراطي، وهو تحرك جاء بعيد ما اعتبروه شللة الذي أصاب المؤسسات الدستورية والتشريعية. التجمع الذي تحدث فيه عدد من أعضاء المجتمع المدني استمع إلى مواقف المرجعيات الدينية من مختلف الطوائف عبر الأقمار الصناعية، حيث جرى التشديد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تكون على مستوى التحديات.
علينا أن نبادر بسرعة بتشكيل حكومة جامعة لتكون خشبة الخلاص لهذا الوطن.
ولذلك فإن الخطر الداهم على لبنان بدأ يتحرك بشكل قوي، ولذلك فإن على فخامة رئيس الجمهورية أن يسارع إلى اتخاذ قرار إنقاذي بتشكيل حكومة جامعة من تحقق مصالح وحاجات اللبنانيين.
وبدي اقول للمسؤولين في لبنان انه ما بيحق لهم بقى يسموا اذانهم عن صوت الشعب، فالدستور اللبناني بيقول الشعب هو مصدر هو مصدر السلطات ومصدر السياده وبمارسها كل بواسطه المؤسسات.
ايها المسؤولون، من واجبكم اخراج لبنان من هذا النفق المظلم، من واجبكم تشكيل الحكومة الجامعة الوطنية بأسرع وقت ممكن، من واجبكم العودة إلى المجلس النيابي برؤية تشريعية وطنية تحفظ أسس الكيان اللبناني.
وانتهت الحملة بطاولة حوار من أولى مهامها تشكيل حكومة تعمل على إعداد قانون انتخابي عصري وتنظيم وجود اللاجئين السوريين، إضافة إلى العناية بشؤون المواطنين ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة.
أحيت حركة الجهاد الإسلامي ذكرى تأسيسها وذكرى استشهاد مؤسسها الشهيد فتح الشقاقي باحتفال أقيم في مخيم الرشيدي في سوريا.
18 عاما مرت على استشهاد المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فتح الشقاقي، سنوات حملت معها الكثير من المستجدات على صعيد مقاومة الاحتلال الصهيوني. حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحيت الذكرى، والذكرى 26 لانطلاقتها في مهرجان في مخيم الرشيدي في صور، حيث جرى التأكيد مجددا على أن الخيار الأول للفلسطينيين هو المقاومة.
أيها الشهيد الدكتور في ذكراك نؤكد ونؤكد على ضرورة إتمام المصالحة بين الإخوة الفلسطينيين، والذي استطاعت هذه المقاومة أن تحقق إنجازا كبيرا على مستوى إبقاء هذا الكيان الصهيوني عاجزا عن التمدد لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا على مستوى الأمة، بل جعلته يعيش أزمة وجودية حقيقية. مسألة تحرير فلسطين هي مسألة مشروع ينظم إمكانيات الأمة ويرد على حرب العدو الشاملة بحرب فريضة الجهاد ضد العدو.
الكلمة أكدت أيضا التمسك بحق العودة إلى فلسطين ورفض التوطين.
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعا في مجلس النواب تبعت خلاله درس موضوع التفتيش المركزي، وبعد الاجتماع أعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم عن تكليف اللجنة المصغرة بدرس الثغرات المكتشفة في قانون محاربة الفساد لوضع الحلول اللازمة لها. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي في مكتبه في اليرزي قائد التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة، وجرى التداول في شؤون قضائية. كما استقبل قهوجي سفيرة هولندا وقنصل رومانيا الفخري في لبنان. استعاد الجيش السوري بلدة صدد المسيحية في محافظة حمص بعدما دخلها مسلحون ضموا عددا من تنظيمي داعش وجبهة النصرة بحسب ما أفادت وكالة سامة. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات النظامية سيطرت على صدد بعد انسحاب المقاتلين منها باتجاه مهين التي تشهد اشتباكات لا تزال مستمرة. المرصد السوري المعارض أكد أن مسلحي ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بداعش عمدوا إلى إحراق كنيسة للأرمن في محافظة الرقة.
مجددا كنائس الرقة عرضة للاستهداف من قبل الجماعات المتشددة في سوريا. مسلحو ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تعرف اختصارا بداعش عمدوا إلى إحراق كنيسة للأرمن في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة. ووفق المرصد السوري المعارض فإن مسلحي داعش اقتحموا الكنيسة ليلة الأحد وأحرقوها بعد إنزال الصليب عنها. وللتذكير فإن الهجوم يعد واحدا من سلسلة هجمات استهدفت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين والمسيحيين على حد سواء في الرقة وغيرها من محافظات الشمال والشرق السوري. ففي أواخر أيلول سبتمبر الماضي أقدم مسلحو داعش على إنزال الصليب من على كنيستي الشهداء وسيدة البشارة في مدينة الرقة بعد إحراق محتوياتهما. استهداف الكنائس لم يحجب صورة المواجهات المستمرة بين وحدات حماية الشعب الكردي وآخرين تابعين لتنظيم داعش وجبهة النصرة. أعنف المواجهات جرى في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد في ضوء التقدم الذي يحققه المسلحون الأكراد عقب سيطرتهم على معبر اليعربية والمناطق المحيطة به. وبعد هذا التقدم شن مسلحو داعش والنصرة هجمات على مواقع الأكراد في محاور تل حلف ومشرافة، إضافة إلى أصفر نجار ما أدى إلى اشتباكات عنيفة سقط خلالها قتلى وجرحى. وفيما يتعلق بالخلافات الدائرة بين داعش وعدد من فصائل الجيش الحر في منطقة الباب بمحافظة حلب، برز إعلان جماعات مسلحة اعترافها بما يسمى الهيئة الشرعية ممثلا وحيدا لها بعد أيام من إعلان هذه الأخيرة عدم اعترافها بمرجعية تنظيم داعش، وعزت السبب إلى الحرص على وأد الفتن كما قالت.
وخطف مسلحون من داعش عضو مجلس الشعب السوري مهنا الفياض أحد شيوخ عشيرة البوسرايا في مدينة دير الزور. من جانبها أفادت وكالة سانا أن عددا كبيرا من المسلحين بعضهم من جنسيات غير عربية احتجزوا النساء والأطفال في الشميطية مقابل أن يسلم الشيخ مهنا نفسه الذي اختطف مع ثلاثة من إخوته وفق سانا. من جهة أخرى، وصل مبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تستمر يومين، وذلك للبحث في مؤتمر جنيف 2 المفترض عقده في 23 من الشهر المقبل. وكان في استقبال الإبراهيمي نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد. وقد بدأ الإبراهيمي بإجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين السوريين على أن يعقبها لقاءات مع ممثلي المعارضة في الداخل. شيع العراقيون جثث الضحايا الذين سقطوا في التفجيرات التي استهدفت مناطق عراقية مختلفة نهار الأحد، وقد خيمت أجواء من الحزن على العاصمة العراقية بغداد التي شيعت 40 شخصا سقطوا في التفجيرات، كما شيعت مدينة الموصل ضحاياها الذين قضوا في التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا فيها. وإلى نشرة الأحوال الجوية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. لا يزال الطقس المستقر يسيطر على لبنان. جو الغد مشمس وصاف مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة نهارا، بينما تنخفض بشكل طفيف ليلا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 13 و17 درجة 3 بالأرز، ومن 7 إلى 13 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 763 ملم زئبق. نسبة الرطوبة تتراوح بين 35 و70%. الرياح في لبنان شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و25 كيلومتر في الساعة. موج البحر خفيف الارتفاع وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع اليوم الغد، ونبدأ معكم من تبنين و22 درجة، 27 لسور، 23 بالنبطية، 16 في شبعة، 21 لراشية وجزين، بيروت 28 درجة، 25 لزحلي. نتحول معكم إلى جبيل و26 درجة، 20 في بشري، وختام الجولة عند الهرمل مع 27 درجة. إذا مشاهدينا، طقس الغد في لبنان مشمس وصاف مع ارتفاع بسيط في الحرارة نهارا وتنخفض ليلا. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 28 درجة وأدناها 17 درجة. طقس يوم الأربعاء سيشهد استقرارا في الجو، يصل أقصى درجات الحرارة إلى 28 درجة. استقرار أيضا في درجات الحرارة ليوم الخميس مع 28 درجة أقصاها وأدناها 16 درجة. شكرا مشاهدينا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عناوين النشر: السيد نصر الله، الجبهة المعادية لسوريا فشلت والسعودية الغاضبة تعطل الحل.
هناك دولة إقليمية ما زالت غاضبة جدا، والحرف الأول من اسم هذه الدولة الإقليمية هو المملكة العربية السعودية.
السيد نصر الله ل 14 آذار: اصحوا من منامكم واغتنموا فرصة تشكيل الحكومة.
اللي بده يرجع من مطار دمشق معناتها حيضل مطرح ما هو، أحسن له يعيد النظر يرجع من مطار بيروت. مطار بيروت مفتوح لكل اللبنانيين.
السيد نصر الله: الدولة لا تتحرك حيال شبكات التفجير، وأقنعة يجب أن تسقط في قضية أعزاز.
وفي أقنعة يجب أن تسقط.
القضاء يدعي على مجموعة التفجيرات والأطرش قتل بسيارته المفخخة. الجيش ينتشر في التبان ويتعرض لإطلاق نار من المجموعات المسلحة. إثارة المنار للطمر الكيميائي السوري في لبنان تستنفر لبنان الرسمي. الجيش السوري يستعيد بلدة صدد المسيحية وداعش تحرق كنيسة في الرقة. ونترككم بعد النشرة مع إعادة لكلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله التي أطلقها في ذكرى إطلاق مستشفى الرسول الأعظم. للتواصل موقع المنار على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله.